بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعمة الدائمين على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الدليل الذي ذكر على وجوب الفحص عن العام وعن المخصص قبل التمسك بأصالة العموم والتمسك بعموم لهذا العام والتمسك بهذا الأصل اللفظي. وكان محل الكلام في أن السر في وجوب الفحص هو وجود علم إجمالي بوجود مخصصات، وهذا العلم الإجمالي بوجود المخصصات هو الذي يدفعنا إلى وجوب الفحص. وأشكل عليه وناقش به السيد الخوي رحمة الله عليه، لأن هذا العلم الإجمالي هو في واقعه علمان: علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية وبوجود مخصصات في الشريعة، وعلم إجمالي أول شيء نوقش هذا الدليل بأن هذا العلم الإجمالي دائرته وسيعة، وهذه الدائرة الوسيعة هي خارج عن إمكانية وقدرة الباحث وقدرة الفقيه، وبالتالي لا يمكن أن يكون. وإذا أردنا أن نقول أن العلم الإجمالي هو الموجب للفحص، هو الموجب للفحص، فلا بد أن نقول بأنه يقضي كل عمره حتى يدور على مخصص لعموم واحد أو عمومين. فلذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي هو الموجب وهو الدليل على الفحص. السيد الخوي في مقابل المناقشة قال بأن هذا العلم الإجمالي في الواقع لدينا علمان إجماليان: علم إجمالي بوجود مخصصات في الشريعة، بوجود تخصيص ووجود تكاليف إلزامية لدى الشارع، وعلم إجمالي بأن هذه المخصصات وهذه التكاليف الإلزامية موجودة في الكتب الموجودة أمامنا، الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الروائية، والبحث في الكتب الروائية أمر ممكن. فلذلك ينحل العلم الإجمالي المدعى. المرزا النعيمي رحمة الله عليه إجا أشكل بإشكال، وهو أن هذا العلم الإجمالي غير قابل للانحلال، ويبقى هذا العلم الإجمالي باقيا. فإذا كان العلم الإجمالي باقيا حيث ممكن أن يكون هو الموجب للفحص، أما بقاء هذا العلم الإجمالي وعدم انحلاله فيقول، لأنه كما ذكرنا أن العلم الإجمالي تارة يكون علم الإجمالي يدور أمره بين الأقل والأكثر، وتارة يكون علم الإجمالي بين المتباينين. والعلم الإجمالي الذي يدور بين الأقل والأكثر هو منحل إلى قضية متيقنة وقضية مشكوكة، فيعمل بالمتيقن والمشكوك يكون مجمع لأصالة البراءة. أما إذا كان علم الإجمالي يدور بين المتباينين فكلاهما تكون قضية مشكوكة ما بها قدر متيقن، في ما بها قضية متيقنة بين هاتين القضيتين، وبالتالي لا ينحل العلم الإجمالي. هذا تقسيم العلم الإجمالي. وهناك مورد ثالث، وهو ما إذا كان العلم الإجمالي يتكون من علمين إجماليين: علم إجمالي يدور أمره بين الأقل والأكثر، وعلم إجمالي ذو علامة وذو خصوصية. هذا العلم الإجمالي الثاني وجوده يمنع من إحلال العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول وإن كان يدور أمره بين الأقل والأكثر، لكن كون هو هذا الطرف للعلم الإجمالي الثاني الذي له علامة والذي له خصوصية، هذا يمنع من إحلال العلم الإجمالي الأول. ومثلنا له المثال ما إذا كان هناك علمان: علم إجمالي بوجود إناء أو إنائين نجسين في هذا بين هذه الأواني، وعلم إجمالي ثاني بأن هناك إناء زيد هو نجس يجب الاجتناب عنه. فحينئذ إناء زيد يمكن أن يكون أي آني من هذه الأواني، فإذا بحثت ووجدت أحد الأواني نجس من خلال قيام بينة بأي نحو من الأنحاء، سويت تحليل مثلا لكل واحد فطلع لي في واحد هذا الإناء نجس، فمقتضى القاعدة أن العلم الإجمالي الأول ينحل بقدر متيقن وهو الأول نجس هذا، والثاني يكون شكل بدويا. لكن كونه وجود إناء زيد النجس هذا يمنع من حلال العلم الإجمالي. من قال أن إناء زيد هو هذا الإناء الأول؟ فيبقى في كل إناء من المحتمل أن يكون هذا إناء زيد، فلا يكون العلم ببعض، فلا يكون العلم بالقدر المتيقن والقضية المتيقنة أن هذا نجس كاف في ماذا؟ في انحلال العلم الإجمالي الأول، فيبقى العلم الإجمالي قائما. إجا طبق السيد رحمه، إجا طبق المرزا النعيمي على ما نحن فيه، هو بأننا لدينا علم إجمالي بوجود مخصصات وتكاليف إلزامية في الشريعة، وهذه يدور أمرها بين أن تكون هذه المخصصات وهذه التكاليف 500 وبين تكون 700 أو 1000. فإذا علمت بالخمس هذا العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الثاني هو أن هناك مقدار معتد به من المخصصات ومن التكاليف الإلزامية موجودة في هذه الكتب الأربعة. فهذه الكتب الأربعة أو المخصصات والتكاليف الإلزامية الموجودة في هذه الكتب الأربعة هذا ذو علامة وذو تميز، كما في إناء زيدين. مثل ما أنا عندي إناء زيد هو واحد من هذه الأواني، فهنا حينئذ كل علم ممكن أن يكون المخصص الذي جئت به هل هو المخصص المعنون بهذه الكتب الأربعة أو لا. يعني فرضا بعد البحث عثرت في الكتب الأربعة وغيرها عثرت على 200 مخصص، فالعلم الإجمالي الأول الذي يدور بين الأقل والأكثر هو صار قضية متيقنة، عندي علم يقين بمئتين مخصص، عندي شك في الزائد فأجل البراءة عن الزائد. لكن يجي يقول يا بي العلم الثاني وهو أن هذه المخصصات معنونة بكونها في الكتب الأربعة، فأنا ما علمت، فمن قال أن هاي المئتين هي نفس التي في الكتب الأربعة ولا يوجد في الكتب الأربعة غيرها؟ فكل عام أحط إيدي عليه من الممكن أن يكون له مخصص في الكتب الأربعة بهذا العنوان، مثل لما في إناء زيد كل إناء أضع يدي عليه من الممكن أن يكون هو إناء زيد، وبالتالي كون إناء زيد هو النجس، كون الإناء المنسوب لزيد هو النجس يمنع من انحلال العلم الإجمالي الأول. هنا أيضا كذلك كون هذه المخصصات بتعنونها بعنوان كونها ما في هذه الكتب يمنع من انعقاد العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول شو يقول لي؟ يقول لي أنت صار عندك 200 مخصص، هذا قدر متيقن، البقية مشكوك. من قال هذا المشكوك ليس له مخصص بعنوان كونه في الكتب الأربعة أو في الكتب العشرة؟ مثل لما نقول من قال هذا الإناء اللي هو غير المتيقن ليس هو إناء زيد النجس؟ فيجب الاجتناب عنه. فلا ينحل العلم الإجمالي، متى ينحل؟ لما نصير عندي قضية متيقنة، هذول الميتين يقين، الزايد عن الميتين مشكوك يكون مجرى للبراءة، هذول الميتين اللي هو متيقنات مو متيقنات بعنوانه كونه في الكتب الأربعة كما هو مقتضى العلم الإجمالي الثاني، فأي موضوع عام آخر أضع يدي عليه من المحتمل أن يكون له مخصص بعنوان كونه في الكتب الأربعة. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي الثاني بعلامة وبتميز، مثل نجاسة إناء زيد مو مطلق نجاسة الإناء، نجاسة إناء زيد أنا الذي انحل عندي أن هذا نجس، بس هل هو إناء زيد؟ ما أدري، فلذلك ما ينحل. فلذلك المرزا الدائن رحمة الله عليه قال لما كان العلم الإجمالي الثاني معنون بعنوان خاص مو أقل وأكثر، هذا راح يكون مانعا من انحلال العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الثاني ما لوحظت به الكمية، لوحظ به التعين ولوحظ به التميز بوجود علامة له في الواقع، فهو غير قابل للانحلال إلا إذا عرفت هذا إناء زيد ينحل، إلا إذا عرفت أن المخصصات كلها هي بعنوان كونها في الكتب. فلذلك قال بأنها مثل هذا لا تنحل. فإذا العثور على المقدار الأقل لا يؤدي إلى انحلال، لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يوجد هناك عنوان آخر ووجود المخصصات المتميزة بقيد وعلامة، وهي كونها في الكتب الأربعة مثلا، كونها متميزة بعنوان ما في الكتب، فهذا راح تكون موجودة دائما في كل عام أنا أشك فيه، فلا ينحل العلم الإجمالي الأول الذي يدور بين الأقل والأكثر. وأنت يا سيد أخوي شنو المدعى؟ المدعى هو انحلال العلم الإجمالي، فماكو علم إجمالي عندي ينحل العلم الإجمالي. فالميرزا النائني رحمة الله عليه بهذا البيان أراد أن يذكر بأن العلم الإجمالي الذي يدور بين الأقل والأكثر لا ينحل ويبقى قائما. اللي ذكر السيد ميرزا النائني رحمة الله عليه أيضا كان مدار كلام ومدار نقاش وناقشه الآخرون، المناقشة التي نوقشت في الآخر عند الآخرين هي بأنه العلم الإجمالي الثاني، أنت مرة تضرب مثال بإناء زيد، هذا نجي نحله بعدين، لكن هل كل العلوم الإجمالية الثانية المعنونة بعنوان ما في الكتب هذا كلها على نحو إناء زيد؟ لو حماد يمكن أن يكون دورانه بين الأقل والأكثر، يعني كون أنا عندي إناء زيد بين هذه الآن أواني يجعل هناك دوران بين المتبانين، يحتمل هذا إناء زيد أو يحتمل هذا إناء زيد، لكن عنوان ما في الكتب عندك علم إجمالي أنه توجد هناك مخصصات لهذه العمومات، هذه المخصصات معنونة بعنوان ما في الكتب، هذا العلم الإجمالي أيضا يدور بين الأقل والأكثر، هذا العلم الإجمالي أيضا يدور بين الأقل والأكثر، يعني المخصصات الموجودة في الكتب الأربعة أيضا يدور أمرها بين أن تكون 200 مخصص أو 500 مخصص أو 700 مخصص. فعندما يصبح لك علم بوجود 100 مخصص في هذه الكتب أيضا راح ينحل، فراح يصير عندي علمين إجماليين يدوران بين الأقل والأكثر. غايته العلم الإجمالي الأول ما محدد بعنوان الكتب، العلم الإجمالي الثاني محدد بعنوان الكتب. فأنت إذا بحثت الكتب، ابحثت الكتب الأربعة والخمسة أو العشرة ووجدت 500 علم إجمالي، ينحل العلم الإجمالي الثاني وينحل العلم الإجمالي الأول. فليس هنا إشكاله، فليس دائما ما ذكرته أن العلم الإجمالي الثاني لا يدور بين الأقل والأكثر، بل في محل كلامنا نحن وهو العمومات وورود المخصصات، فكلا العلمين الإجماليين علم إجمالي بوجود مخصصات لدى الشريعة في الشريعة، وعلم إجمالي بوجود مخصصات في عنوان كونها في الكتب اللي هو نفس عنوان السيد الخوئي بالعلم الإجمالي الثاني. يقول هذا العلم الإجمالي الثاني أيضا يدور أمره بين الأقل والأكثر، فإذا كان يدور أمره بين الأقل والأكثر فهو قابل للانحلال بعلمك بمقدار معتد به، هذا المقدار المعتد به يحول العلم الإجمالي إلى قضية متيقنة وأخرى مشكوكة، فيجري البراءة في الأزيد وفي المشكوك والأكثر، وبالتالي ينحل عندي العلم الإجمالي. فالإشكال الأول أن العلم الإجمالي أنك أنت تفترض لا يدور بين الأقل والأكثر هذا مو صحيح، وإنما يمكن أن يكون العلم الإجمالي الثاني أيضا يدور بين الأقل والأكثر. الاحتمال الثاني أو الجواب الثاني الذي أجيب به عنه هو أن العلم الإجمالي، أكو عندهم كلام وبينهم كلام، أن العلم الإجمالي هل هو مقتضى للتنجيز أم هو علة لتنجيزه؟ يعني هل العلم الإجمالي هو علة لتنجيز وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعية أم هو مقتضي؟ فإذا هو مقتضي، يعني علم الإجمالي بوجود نجاسة أحد الإناءين هو مقتضي لأن تحرم المخالفة القطعية. هذا المقتضي متى يكون مؤثرا؟ إذا لم يكن هناك مانع. ما هو المانع الذي يمنع من تأثير هذا المقتضي؟ جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. يعني لو جرى أصالة الطهارة في هذا الإناء أو استصحاب الطهارة، إذا كنت أعلم بحالة سابقة لهذا الإناء وأستطيع أن أستصحب طهارة هذا الإناء وحده، هذا الإناء ما عندي علم بالحالة السابقة، هذا الإناء عندي علم بالحالة السابقة، فعندما أستصحبه هذا أصل مؤمن، فالأصل المؤمن يمنع من تنجيز العلم الإجمالي، لأن المقتضي متى يكون مقتضي مؤثر؟ إذا ارتفعت الموانع. متى ترتفع الموانع؟ إذا جرى العلم الإجمالي، إذا جرت أحد الأصول المؤمنة في أطرافه. فإذا ماكو أصول مؤمنة، زين ليش الأصول المؤمنة ما تجري؟ يعني هناك علم إجمالي بنجاسة هذا الإناء أو هذا الإناء، أقول هذا العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، أقول يا أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء فيثبت طهارته، أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء يثبت طهارته، يقول لا بيصير، لأن جريان أصالة الطهارة في أحدهما ترجيح بلا مرجح، جريانه في كليهما يؤدي إلى المخالفة القطعية وهي حرام، جريانه في أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان تساقطا، فإذا تساقطا حينئذ ماكو مانع من تأثير المقتضي وتنجيز العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يكون منجزا. ولهذا في كشكل عام في محل كلامنا، في محل كلامنا إن إحنا نأتي نرجع إلى إناء زيد، نرجع إلى إناء زيد. العلم الإجمالي الثاني تقول بأنه ماذا؟ بأنه منجس فيجب مراعاته، ووجوب مراعاته تمنع من انحلال العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي هو مقتضي لو ما مقتضي؟ مقتضي. متى يقتضي ومتى يكون هذا المقتضي مؤثرا؟ إذا لم تجري الأصول المؤمنة في الأطراف. زين احنا عندنا ألف إناء، إناء زيد أحدا، 50 إناء، إناء زيد أحدا، تساقط وتعارض الأصول متى يكون؟ إذا كان تعارض الأصول، إذا كان جريان الأصول يؤدي إلى تساقط ويؤدي إلى حرمة إلى المخالفة القطعية. أنا عندي 50 إناء زيد أحدها، ثبت بالبينة أن هذا الإناء نجس، بس ما ثبت هو إناء زيد، ما أدري. هنا أطراف الشبهة خلينا نقول 4 × 50 4، هل تجري الأصول في كلها؟ لا، لأن جريان الأصول ما يؤدي للمخالفة القطعية. أكو إناء أنا ما راح أستعمله وهو الذي ثبتت نجاسته، بس هذا الإناء كان أحد أطراف الأربعة، لو مو أحد الأطراف، أحد أطراف الشبهة، فهذا الإناء أنا ما راح أستعمله، فهنا لما ما أستعمله وأستعمل أربعة راح تثبت المخالفة القطعية حتى تكون حرام؟ لا، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إناء زيد شنو؟ هذا منجز. فإذا ما كان منجز حينئذ ما راح يكون له تأثير، بعد موجود من حله لكنه لا تأثير له باعتبار الأصول المؤمنة تجري وعدم جريانها في الجميع، ولا تجري في الجميع حتى تتساقط تتعارض، لأن هذا الإناء، هذا الإناء ثبتت نجاسته، بس ما أدري هو إناء زيد، لكنه لكنه لما صار تعبد أنه نجس فراح خرج عن القائمة. فلما خرج عن القائمة مع أنه كان في مورد كونه شبه وكونه إناء زيد، من المحتمل أن يكون هو إناء زيد، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. واضح شلون؟ وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجز. فهنا ما ذكرته في محل كلامنا، في محل كلام، إذن كون هذا العلم الإجمالي الثاني ذو علامة وذو صفة، كأنه جواب الأول أن هذا العلم الإجمالي الثاني هو أيضا يدور أمره بين الأقل والأكثر كالعلم الإجمالي الأول، فلمن يدور أمره بين الأقل والأكثر فهو قابل للانحلال، فإذا انحل العلم الإجمالي الأول، يعني أنا ما عاد مشكلة. إذا تقول أن العلم الإجمالي الثاني لا يدور أمره بين الأقل والأكثر، نقول أن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن تنجز العلم الإجمالي هو من نحو الاقتضاء، والاقتضاء يقتضي ما حتى يكون مؤثرا يجب أن تتعارض جريان الأصول في كل أطرافه، وفي بعض أطرافه تجد الأصول، لأننا علمت بنجاسة ذلك الإناء، علمت بوجود المخصصات، فلعل المخصصات التي ظهرت هي المخصصات التي ذات العنوان المعين، وبالتالي لا تجد الأصول، وبالتالي يمكن جريان الأصول في الأطراف الأخرى من دون أن يكون هناك أي ضيل وأي خدشة. وعليه لا يتم ما ذكره المرزا النعيمي من عدم انحلال العلم الإجمالي. هو إذا ما انحل العلم الإجمالي، عفوا، من عدم العلم الإجمالي انحل، فجواب هذا الإشكال شنو الجواب؟ الجواب شنو كان؟ استدلال شنو كان؟ أن العلم الإجمالي هو السبب في والدليل على وجود سبب في وجوب الفصل. إذن العلم الإجمالي إجا قال هذا العلم الإجمالي ينحل. إذا المناقشة الأولى كانت بأن العلم الإجمالي هذا ذو دائرة وسيعة ولا قدرة لنا عليها. إجا ناقشوا له أن هذا دائرته مو وسيعة، دائرته ضيقة وقابل للانحلال. فيبقى الجواب عن هذا الدليل هو ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أن الدليل أخص من المدعى. لأن الدليل شو يقول؟ ما دام أكو علم إجمالي فماكو فحص، والمدعانا أن وجوب الفحص بغض النظر عن وجود علم إجمالي وعدمه. لأن إذا أكو علم إجمالي هو الموجب للفحص وانحل العلم الإجمالي، فالعموم الذي بعد انحلال العلم الإجمالي أي علم يأتي أتمسك به من دون فحص، وهذا خلاف المدعى. المدعى أن كل عام حتى إذا احتملت كون له مخصص يجب الفحص بغض النظر عن وجود علم إجمالي وعدمه. بينما على هذا الاستدلال الذي استدلتم عليه راح يصير أن دائرة أن وجوب الفحص مرتبط بوجود العلم الإجمالي، فإذا ارتفع العلم الإجمالي وانحل العلم الإجمالي بعد ما وجب فحص. بينما المدعى هو لا، أن وجوب الفحص قائم سواء كان هناك علم إجمالي أو لم يكن هناك علم إجمالي. فيبقى هذا الجواب هو الجواب عن هذا الاستدلال. هذا ما ذكره المرزا النعيمي، وهذا الدليل وهذا الاستدلال. ويبقى هناك الوجوه الأخرى التي ذكرت على وجوب الفحص، ذكر المرزا النعيمي وصاحب الكفاية، هاي إن شاء الله يأتي الحديث عنها. الحمد لله.